وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، لما قتل صناديد قريش في بدر وصارت الغلبة للمسلمين ظهر النفاق، فأظهر الناس هؤلاء المنافقون أظهروا أنهم مسلمون وهم كفار. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول نشهد إنك لرسول الله، يؤكدون هذه الجملة بالشهادة وبإن واللام. فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة أقوى منها، يشهد إنهم لكاذبون في قولهم إنا نشهد أنك رسول الله، لا في أن محمد رسول الله. ولهذا استدرك فقال: والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق له علامات يعرفها ذو الفراسة الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في قلبه، يعرف المنافق من تتبع أحواله. وهناك علامات ظاهرة ما لا تحتاج إلى فراسة، منها هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذا يقول صار كذا وصار كذا وصار كذا، فإذا بحثت وجدت أنه كذب ما صار. فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق. الثاني: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، يعدك ولكن يخلف، يقول لك مثلا آتي إليك في الساعة السادسة صباحا ولكن ما يأتي، ما يأتي، آتي إليك غدا بعد صلاة الظهر ولكن ما يأتي، أعطيك كذا وكذا ولكن ما يعطيك. إذا وعد أخلف. والمؤمن إذا وعد وفى، كما قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. لكن المنافق يعدك ويغرك لا يفي لك. فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرا بما وعد ولا يفي ففي قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله. الثالث: إذا اؤتمن خان، وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب، إذا اؤتمنته على مال خان، إذا اؤتمنته على سر كلام بينك وبينه خان، إذا اؤتمنته على أهلك خان، إذا اؤتمنته على بيع أو شراء خان، يخون. كلما اؤتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله. فهذا علامة النفاق، يدل على أن في قلبه شعبة من النفاق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر لأمرين: الأمر الأول أن نحذر من هذه الصفات الثلاث الذميمة لأنها من علامات النفاق، ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، فيكون الإنسان منافقا نفاق إيمان فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر. فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا لنحذر. الثاني: لنحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم أنه منافق، يخدعنا ويلعب بنا ويهف علينا ويغرنا. فالفائدة من الخبر بهذا أمران: أولا أن نتجنب ذلك في أنفسنا، والثاني أن نحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم أنه منافق ولا نثق به ولا نعتمد عليه في شيء لأنه منافق والعياذ بالله. إذن عكس ذلك من علامة الإيمان: المؤمن إذا حدث صدق، المؤمن إذا وعد وفى، المؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة على وجهه، هذا هو المؤمن. ومن الأسف أن قوما من السفهاء عندنا يقول: إذا وعدت بوعد، قال: هل هو وعد انجليزي ولا وعد عربي؟ يعني الانجليز هم اللي يكون بالوعد، وهذا لا شك انه سفه وغرور بهؤلاء الكفره. الانجليز فيهم مسلمون وفيهم مؤمنون، لكن جملتهم كفار، ووفاءهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله، لكن يبتغون به ان يحسن سلوكهم عند الناس. المؤمن في الحقيقه هو الذي يفي تماما، ولهذا يجب ان اذا اردت ان تؤكد تقول لصاحبك هل هو وعد مؤمن او وعد منافق، هذا الصواب. اما وعد انجليزي ولا وعد عربي ما صحيح. هل ميعادك لي وعد مؤمن لا تخلف او وعد منافق تخلف؟ ان وفى فهو مؤمن، ان خالف اخلف فهو منافق. نسال الله ان يعيننا واياكم من النفاق العملي والعقل، انه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوتد، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته رجلك، فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرج على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه على دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا، يقول حذيفة، بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أحيانا بما يرى أنه مناسب. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحدا بشيء فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقال له صاحب السر، صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن قوم من المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم حذيفة، وكانوا نحو 13 رجلا سماهم بأسمائهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدة خوفه من الله يلتقي بحذيفة فيقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر، يعني هو الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فإنه عمر يمدح ويثني عليه بموافقته للصواب، وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور. يقول أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فيقول لا، يقول حذيفة ولا أزكي بعدك أحدا. ثم ذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الأمانة من قلوب الرجال، أن الله جعل الأمانة في جذر قلوب الرجال يعني في أصلها، ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت هذا الأصل ويؤيد هذا الأصل، فجاء القرآن والسنة مؤيدا للفطرة التي فطر الناس عليها، وعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدادوا بذلك إيمانا وثباتا وأداء للأمانة. ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله، تنزع فيصبح الناس يتحدثون إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة إلا رجلا واحدا أمينا، والباقي كلهم على خيانة لم يؤدي الأمانة. ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات، لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلا أمينا في حق الله، يؤدي الصلوات، يؤدي الزكاة، يصوم، يحج، يذكر الله كثيرا، يسبح، لكنه في المال ليس أمينا، ليس أمينا في المال. إن وكل إليه عمل رسمي حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخر، ويخرج قبل انتهاء الوقت، ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة ولا يبالي، مع أنه في مقدمة الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج، لكنه ليس أمينا من جهة أخرى. كذلك أيضا تجد الرجل أمينا في عبادة الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويتصدق، لكنه غير أمين في وظيفته، يعرف أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة ولكنه لا يبالي، يفتح محل تجارة إما باسمه صريحا وإما باسم مستعار وإما برجل أجنبي يجعل في هذا الدكان وما أشبه ذلك، فيكذب ويخون الدولة ويأكل المال بالباطل، ويكون هذا المال الذي يأكله من كسب حرام مانعا من إجابة دعوته والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنى يستجاب، بعيد أن الله يستجيب لهذا الرجل الذي هو أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومع ذلك لا يبعد أن الله يستجيب له لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظفا وبمقتضى عقد الوظيفة يمنع من مزاولة التجارة، ثم يزاول التجارة، كل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام، حرام عليه، سحت والعياذ بالله، ولا يبالي. نحن نقول لمثل هذا أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقى على الوظيفة فاترك التجارة، إن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة، أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة. أنت تعرف أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة، فلماذا تتاجر؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يتعلل بعض الناس يقول: طيب أنا كيف تمنعوني من التجارة وفي وزراء يتاجرون بالأراضي، يتاجرون بغيرها، شركات كبيرة. فنقول: إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى، إذا كانوا هم ضالين ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت ولا تظلم. فإذا قال مثلا: هذه النظم جاءت من بين أيديهم أو من تحت أيديهم، هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها، نقول: طيب حسابهم على الله، حسابهم على الله، سيكون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع إذا كان يوم القيامة في يوم ليس عندهم مال يفنون به أنفسهم ولا خدم ولا بوابين ولا غير. أنت لا يهمك ما دام شرع لك أو ما دام عقدت على أنك لا تمارس التجارة فلا تمارسها، ولا تحتج بأفعال من خالف هذا. نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الأمناء المؤدين للأمانة في حق الله وحق عباده.
ابني إبراهيم خليل الله. قال: فاتون إبراهيم فيقول: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلانيب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومتردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث الشفاعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ربه جل وعلا أن يبعثه مقاما محمودا، فقال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإذا جاءت عسى من الله فهي واجبة بخلاف عسى من الخلق فإنها للترجي. فإذا قلت: عسى الله أن يهديني، عسى الله أن يغفر لي، عسى الله أن يرحمني، فهذا رجع. أما إذا قال الله عسى فهذا وعد، ولهذا قالوا عسى من الله واجبة، مثل قوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وما أشبه ذلك. فالله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعثه مقاما محمودا، أي مقاما يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك من عدة أوجه، منها حديث الشفاعة، فإن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب، وغرلا ليس فيهم ختان، يعني أن الجلدة التي تقطع في الختان يعني في الطهار هذه تعود يوم القيامة، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد. فيجتمع الخلائق والشمس فوقهم قدر ميل، والأمرها أهوال عظيمة، يشاهدون الجبال تمر مر السحاب تكون هباء منثورا، فيلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لنا عند الله؟ فيذهبون إلى آدم ويطلبونه الشفاعة، فيذكر خطيئته التي وقعت منه، والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال لهما حين أسكنهما الجنة: كلا منها رغدا حيث شئتما، يخاطبه ويخاطب زوجته حواء: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجرة عينها الله عز وجل، وليس لنا في معرفة نوعها كبير فائدة، ولهذا نحن لا نعرف هذه الشجرة هل هي زيتونة، هل هي حنطة، هل هي عنب، هل هي نخل، الله أعلم، نبهمها كما أفهمها الله عز وجل. ولو كان لنا في تعيينها فائدة لعينها الله عز وجل. قال: كلا من هذه الشجرة ولا كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأتاهما الشيطان فوسوس لهما ودلاهما بغرور، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وهكذا يفعل في بنيهم، في بنيهما بني آدم، يغرهم ويغريهم ويوسوس لهم ويقسم لهم أنه ناصح وهو كذوب، فيذكر خطيئته أنه أكل هو وزوجته من هذه الشجرة، فأمرهم الله عز وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض، فهبطا إلى الأرض، وكانت منهما هذه الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون، ثم يعتذر بهذا العذر. وفي هذا الحديث، يعني في حديث الشفاعة، أن آدم يعتذر بأكله من الشجرة، دليل على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت فجاءهما الشيطان فقال: سمي الولد عبد الحارث، فأبى: أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، فأبي أن يطيعه. وجاءهما في المرة الثانية فأبي أن يطيعه، وفي المرة الثالثة أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة، وحتى لو صحت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فيكون هذا مما أخذه عن بني إسرائيل، عن الإسرائيليات. لكننا نعلم بحديث الشفاعة وعصمة الأنبياء من الشرك أنها لا تصح إلى آدم، لأن هذا لو وقع من آدم لكان أعظم من معصية بأكل من شجرة، لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب. المهم أن آدم يعتذر، فيأتون إلى نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ويتوسلون له بهذه المنقبة، ويقولون له يعني الناس أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيعتذر، يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، وذلك حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وكان له ولد كافر به، ولد رسول كفر بالرسول والعياذ بالله، لأن النسب لا ينفع الإنسان، ابن العالم لا يأتي عالما قد يكون جاهلا، ابن العابد لا يأتي عابدا قد يكون فاسقا فاجرا، ابن الرسول لا يكون مؤمنا، بل إن ابن نوح أحد أبنائه كان كافرا، وكان أبوه يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، خلق الولد مع الكافرين والعياذ بالله. وكان نوح قد قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم. والشافع لا بد أن لا يكون بينه وبين المشروع إليه جفوة، لأن الشافع إذا كان بينه وبين المشروع إليه جفوة فكيف يكون شافعا؟ الشافع لا بد أن يكون بينه وبين المشروع إليه صلة قوية لا يخشى شيء، مع أن نوح عليه الصلاة والسلام غفر الله له، وآدم غفر الله له، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم جعلوا هذا الذنب الذي غفر لهم جعلوه مانعا من الشفاعة، كل هذا تعظيما لله عز وجل وحياء منه وخجلا منه، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث.
فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم.
رحمه الله في بقية ما نقله من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما في الشفاعة، وقد سبق لنا أن الناس يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عز وجل فيعتذر ويقول إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات، وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذبا في الواقع، لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأول فيها، والمتأول ليس بكاذب، لكن لشدة تعظيمه لله عز وجل رأى أن هذا مانع، أن هذا مانع من الشفاعة، من أن يتقدم للشفاعة لأحد. ثم يأتون موسى ويكلمونه ويقولون أن الله كلمك وكتب لك التوراة بيده، فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم، فمر ذات يوم برجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل، فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه، هلك مات بوكزة واحدة لأنه كان قويا شديدا عليه الصلاة والسلام. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وفي الصباح وجد صاحبه بالأمس يتنازع مع شخص آخر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني بالأمس كنت تنازع واليوم تنازع، فهم موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فقال له الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وكان الناس يتحسسون من الذي قتل الرجل بالأمس، ففطن لذلك الفرعوني فأخبر الناس. فهذا موسى يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ثم يذهبون إلى عيسى ويقول له أنت كلمة الله وروحه، كلمته يعني أنك خلقت بكلمة الله، وروحه يعني أنك روح من أرواح الله عز وجل التي خلقها، فيعتذر. ولكنه لا يذكر ذنبا أو لا يذكر شيئا يعتذر به، ولكنه يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، فيؤذن له فيشفع، يشفع في الناس حتى يقضى بينهم. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الأمانة والرحم تقفان على جنبتي الصراط، والصراط جسر ممدود على جهنم، واختلف العلماء في هذا الجسر هل هو جسر واسع أو أنه جسر ضيق، ففي بعض الروايات أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ولكن الناس يعبرون عليه والله على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق تحض ومزلة وعليه كلاليب تخطف الناس بأعماله، فمن الناس من يخطف ويلقى في النار، ومنهم من يمر سريعا كلمح البرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل أو كالريح على حسب درجاتهم وأعمالهم تجريبهم أعمالهم. كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عز وجل واتباع شريعته كان في هذا الصراط أسرع، ومن كان متباطئا عن الشرع في الدنيا كان سيره هناك بطيئا. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم، كل أحد يخاف لأن الأمر ليس بهين، الأمر شديد، الأمر هائل، فالناس في أشد ما يكونون حتى يعبر المسلمون من هذا الصراط إلى الجنة، ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذب على حسب عمله. أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على الصراط ولا يحومون حوله، لأنهم يذهب بهم والعياذ بالله يساقون إلى النار في عرصات القيامة قبل أن يصعدوا على هذا الصراط، يذهب بهم يحشرون يساقون إلى جهنم وردا والعياذ بالله، ولا يصعدون الصراط، إنما يصعده المؤمنون. لكن من كانت له ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم ويعذب بحسب أعماله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم يعني إلى أهلها. هذا الباب يشتمل على أمرين: الأمر الأول تحريم الظلم، والثاني وجوب رد المظالم. واعلم أن الظلم هو النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. والنقص يكون إما بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه، وحينئذ يجور الظلم على هذين الأمرين: إما ترك واجب، وإما فعل محرم. والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل، وظلم يتعلق بحق العباد. فأعظم الظلم المتعلق بحق الله هو الإشراك به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويليه الظلم في الكبائر، والظلم ثم الظلم في الصغائر. أما في حقوق الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يدور على الظلم في النفس، وهو الظلم في الدماء، بأن يعتدي الإنسان على حق غيره بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك. الأموال، بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتيان المحرم، إما أن يمتنع من واجب عليه، وإما أن يفعل شيئا محرما في مال غيره. وأما الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا واللواط والقذف وما أشبه ذلك. وكل الظلم بأنواعه محرم، ولن يجد الظالم من ينصره. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميما أي صديقا ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شفيعا يشفع له فيطاع، لأنه منبوذ لظلمه وغشمه وعدوانه. فالظالم لن يجد من ينصره يوم القيامة. وقال تعالى: وما للظالمين من أنصار، يعني لا يجدون أنصارا ينصرونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم. اتقوه يعني احذروه. والظلم هو كما مر عليكم الآن، يكون في حق الله وفي حق العباد. اتقوا الظلم أي لا تظلموا أحدا، لا تظلموا أحدا، لا أنفسكم ولا غيركم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة ليس فيه نور إلا من أنار الله تعالى له، وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والإنسان وإن كان مسلما له نور بقدر إسلامه، لكنه إذا كان ظالما فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم، لقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن الظلم مطل الغني، يعني أن لا يوفي ما عليه وهو غني به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وما أكثر الذين يماطلون بحقوق الناس، تجده يكون مطلوبا فيأتيه الطالب صاحب الحق يا فلان أعطني حقي فيقول غدا، فيأتيه من الغد فيقول بعد غدا، وهكذا. فإن هذا ظلم، يكون يوم القيامة ظلمات على صاحبه. واتقوا الشح، الشح الحرص على المال، فإنه أهلك من كان قبلكم، لأن الحرص على المال نسأل الله السلامة يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان، من حلال أو حرام. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: حملهم، أي حمل من كان قبلنا، على سفك أموالهم، على سفك دمائهم وعلى استحلال أموالهم. سفك الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء لا يهم، يسفك الدماء كما هو الواقع في أهل الشح، يقطعون الطريق على المسلمين، يقتلون الرجل ويأخذون متاعه ويأخذون بعيره، وكذلك أيضا يعتدون على الناس في البلاد، في داخل البلاد يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم فيأخذون المال. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمرين: من الظلم ومن الشح. فالظلم هو الاعتداء على الغير، والشح الطمع فيما عند الغير، فكل ذلك محرم. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له، المفلح من وقاه الله شح نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم، وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم.
مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ففي هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بغير قسم، أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، ولا يضيع لأحد حق. الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة، ولا بد. حتى إنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، الجلحة التي ليس لها قرن، والقرناء التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت الجلحة التي لا قرن لها، الغالب أنها تؤذيها أكثر. فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن، هذا وهن بهائم لا يعقل ولا يفهم، لكن الله عز وجل حكم عدل، أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجل، فكيف ببني آدم. وفي هذا الحديث دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة، وهو كذلك تحشر كل الدواب، كل ما فيه روح يحشر يوم القيامة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. أمم، أمة الذر، أمة الطيور، أمة السباع، أمة الحيات، وهكذا إلا أمم أمثال. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مكتوب، حتى أعمال البهائم هذه والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ. ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت يحشر يوم القيامة كل شيء. ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله وهو السميع العليم. يقتص من البهائم بعضها مع بعض، ومن الآدميين بعضهم مع بعض، ومن الجن بعضهم مع بعض، ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض، لأن الإنس قد يعتدون على الجن والجن قد يعتدون على الإنس. فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير، ومن عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم. الاستجمار بالعظام جناية على الجن، عدوان على الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام، وقال إنها زاد إخوانكم من الجن. الجن يجدون العظام أوفر ما تكون لحم، العظام التي نأكلها نأكل لحمها نحن ونلقيها نرميها بالأرض، يجدونها الجن مكسوة اللحم يأكلونها، فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وقدرها عليهم، ويخشى أن يؤذوه إذا آذاهم بهذا. على كل حال يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم من حسنات الظالم إلا إذا نفدت، فيؤخذ من سيئات المظلوم فيطرح عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم؟ من هو المفلس الذي ليس عنده شيء؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، ما عنده شيء. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كبيرة عظيمة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. كل شيء لا يمكن أن يضيع، لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. ولكن إذا أخذ الظالم إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاه فيه فقد اقتص من نفسه قبل أن يموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فقد يدعو المظلوم على ظالمه ويستجيب الله دعاه، وحينئذ يكون انتهى اقتص منه في الدنيا. وأما إذا سكت ولم يعفو عن صاحبه فإنه يقتص له منه في الآخرة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطلب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما حجة الوداع ولا ندري ما حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط. وقد ذكر أنه حج قبل الهجرة مرتين، ولكن الظاهر والله أعلم أنه حج أكثر، لأنه كان هناك في مكة وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عز وجل، فيبعد أنه يخرج ولا يحج. وعلى كل حال الذي يهمنا أنه حج عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في السنة العاشرة، ولم يحج قبلها بعد هجرته، وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة، ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف وغزا ثقيفا وحصلت غزوة الطائف المشهورة، ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة وأتى بعمرة ليلا ولم يطلع عليه كثير من الناس، ثم عاد إلى المدينة. هذا في السنة الثامنة. في السنة التاسعة كانت الوفود ترد على النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، فبقي في المدينة ليتلقى الوفود حتى لا يثقل عليهم بطلبه، يعني من أجل أن الوفود إذا جاءوا إلى المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا وشمالا، فلم يحج في السنة التاسعة من أجل تلقي الوفود. هذا من وجه. ومن وجه آخر، في السنة التاسعة حج مع المسلمين المشركون لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة، ثم منعوا من دخول مكة وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك الحجة أعني حجة عام 9 أبا بكر رضي الله عنه، ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب. في السنة العاشرة أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، وقدم المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 100,000، والمسلمون كلهم 124,000، أي لم يتخلف من المسلمين إلا القليل، فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحجة التي سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها في قوله لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وصار الأمر كذلك، فإنه توفي بعد رجوعه من المدينة إلى المدينة في ربيع الأول، أي بعد حجه بمحرم صفر 12 يوما من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يخطب الناس، خطبهم في عرفة وخطبهم في منى، فذكر الدجال المسيح الدجال وعظم من شأنه وحذر منه تحذيرا بالغا، وفعل ذلك أيضا في المدينة، ذكر الدجال وحذر منه وبالغ في شأنه، حتى قال الصحابة كنا نظن أنه في أطراف النخل، يعني قد جاء ودخل من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه. كل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال، يخوفونهم، نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما كانوا ينذرون قومهم مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا، من أجل الاهتمام به وبيان خطورته، وأن جميع الملل تحذر منه، لأن هذا الدجال وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله. هذا الدجال يأتي إلى الناس يدعوهم إلى أن يعبدوه، ويقول أنا رب، وإن شئتم أريتكم أني رب، فيأمر السماء يقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض يقول أنبتي فتنبت. إذا عصوه أمر الأرض فأمحلت والسماء فقحطت وأصبح الناس ممحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم، ولا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الماء والمرعى، فيتبعه أناس كثيرون إلا من عصم الله. ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، 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 يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة، ولا ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ، لأن هذا كتابة ليس كتابة عادية، كتابة إلهية من الله عز وجل. ومن علاماته أنه أعور العين اليمنى، والرب عز وجل ليس بأعور، الرب سبحانه وتعالى كامل الصفات، ليس فيه نقص، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وهذه علامة حسية واضحة كل يعرفها. فإن قال قائل إذا كانت فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية كيف يفتتن الناس به؟ نقول إن الله تعالى قال في كتابه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما في فائدة، الذين أضلهم الله لا ينفعهم علامات الضلال تحذيرا ولا علامات الهدى تبشيرا، لا يستفيدون وإن كان العلامة ظاهرة. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العلامة لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حاجته دونهم، النبي حاج عن أمته صلى الله عليه وسلم، قال وإن يخرج وأنا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، فوكل الرب عز وجل. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال تحذيرا بالغا، وليعلم أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان ويبقى في الأرض 40 يوما، 40 يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة 12 شهرا، تبقى الشمس في أوج السماء 6 أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب، وتبقى غائبة ليلا 6 أشهر، هذا أول يوم، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وبقية الأيام كسائر الأيام. كم يبقى؟ 37 يوما كسائر الأيام. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الحديث لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة ما تدور على الأرض وهي تدور عليها في 24 ساعة، ما استشكلوا هذا، لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق ذلك وأن الله على كل شيء قدير. والصحابة ليسوا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية القدرية لأنهم يعلمون قدرة الله عز وجل، لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم الأمور الشرعية. لما حدث بأنه يبقى سنة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا لو ما وإن لم تزل الشمس، مثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح، إذا مضى من الوقت ما بين الصبح إلى الزوال صلينا الظهر حتى لو كانت الشمس في أول المشرق، وستكون في أول المشرق لأنها ستبقى سنة كاملة. فقال اقدروا له قدر، إذا نصلي في اليوم الأول صلاة سنة. والصيام نصوم، نصوم شهرا ونقدر للصوم. والزكاة نعم كذلك، وهذه ربما يلغز بها، يقال مال لم يمض عليه إلا يوم فوجب فيه الزكاة. كذلك أيضا اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر، والثالث صلاة أسبوع، والرابع تعود الأيام كما هي. وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة، لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض يوجد أناس تغيب عنهم الشمس ستة أشهر وتطلع عليهم ستة أشهر. لولا هذا الحديث لأشكل على الناس كيف يصلي هؤلاء وكيف يصوم، لكن الآن طبق هذا الحديث على حال هؤلاء وقل هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم سنة كاملة يقدرون للصلاة قدرها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في تقدير الصلاة في أيام الدجال. وآتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
نقل المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. هذا فيه نوع من أنواع الظلم، وهو ظلم الأراضي، وظلم الأراضي من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض. قال العلماء منار الأرض حدودها، لأنه مأخوذ من المنور وهو العلامة، فإذا غير إنسان منار الأرض بأن أدخل شيئا من أرض جاره إلى أرضه فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وثمة عقوبة أخرى وهي ما ذكره في هذا الحديث أنه إذا ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع كما جاءت في السنة صريحا وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية، لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة، الأرض أكبر بكثير من السماء، أكثر بكثير من الأرض وأوسع وأعظم، قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأي، أي بقوة. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض يطوق هذا يوم القيامة من سبع أراضين، يعني يجعل طوقا في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزى به يوم القيامة ويتعب به. وقول قيد شبر من الأرض ليس هذا على سبيل القيد، بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضا. لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة، يعني لو كان شيئا قليلا قيد شبر فإنه يطوقه يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة. إذا ملك الإنسان قطعة من الأرض فهي ملكه إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يضع نفقا تحت أرضك إلا بإذنك. يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها 3 أمتار بين أرضين لجارك، فأراد جارك أن يفتح نفقا بين أرضيه وتحت أرضك فليس له الحق في ذلك، لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة، كما أن الهواء لك إلى السماء. فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة. فالإنسان له من فوق ومن تحت مقدار ملك، لا أحد يتجرأ عليه. قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن على أرضك، فإن الجار يلويه عن أرضك، فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك، لأن الهواء لك، الهواء تابع للقرار. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمري للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، يملي له يعني يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعاتله بالعقوبة. وهذا من البلاء، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البلاء، أن يملى للإنسان في ظلمه فلا يعاقب به سريعا حتى تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله لم يفلس، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلى الإنسان الظالم أن يفكر في نفسه وألا يغتر بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبة الظلم. لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا ربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أمني له واكتسب آثاما واكتسب ظلما ازدادت عقوبة والعياذ بالله، فيؤخذ على غرة حتى إذا أخذه الله لم يفلس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته، وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا وظلم غيرنا، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
الله تعالى فيما نقله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان بعثهم إياه في ربيع في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكانوا أهل الكتاب، وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. أخبره بحالهم ليكون مستعدا لهم، لأن الذي يجادل من أهل الكتاب يكون عنده من الحجة أقوى مما عند المشرك، لأن المشرك جاهل والذي أوتى الكتاب عنده علم. وأيضا أعلمه بحالهم لينزلهم منزلتهم فيجادلهم بالتي هي أحسن. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون أول ما يدعوهم إليه التوحيد والرسالة. قال له: أعلمهم، أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، وما عداه فإنه لا حق له بالعبادة، بل عبادته باطلة، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأني رسول الله، يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن وختم به الرسالات، فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار. فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لا يجب شيء من الصلوات سواها، يعني من الصلوات اليومية سوى هذه 5. فالوتر ليس بواجب، والسنن الرواتب ليست بواجبة، وركعة الضحى ليست بواجبة. وأما صلاة العيد وصلاة الكسوف على القول بوجوبهما فإن ذلك لأمر عارض، له سبب يختص به، ليس واجبا كل يوم. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه الزكاة. الزكاة صدقة واجبة في المال، تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابا زكويا، وليس الغني الكثير، بل من يملك نصابا زكويا فهو غني، ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحد فإنه غني. وقالوا ترد في فقرائهم، لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليه صدقة أهل البلد، ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم لبلاد بعيدة وفي بلادهم من هو محتاج، فإن ذلك حرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الأقربين يعرفون المال عندك ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما تكون أنت السبب فيه. وربما إذا رأوا أنك تخرج صدقتك لبلاد بعيدة وهم محتاجون ربما يعتدون عليك، يهجمون عليك، يفسدون أموالك. ولهذا كانت من الحكمة أن الإنسان ما دام أهل بلده في حاجة أن لا يصرف صدقته إلى غيره، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أجابوك لذلك ووافقوا فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب ولكن خذ المتوسط المتوسط، لا تظلم ولا تظلم، واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إذا أخذت من كرائم أموالهم فإنك ظالم لهم وربما يدعون عليك، فاتق دعوتهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد إلى الله تعالى ويستجيبها. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي ساقه المؤلف فيه، أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم. ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب ومنها ما يتعلق بغيره، وسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
سبق الكلام على شرحه شرحا موجزا، ووعدنا ببيان فوائده أو ما تيسر منها مما يستنبط. وينبغي أن يعلم أن الكتاب والسنة نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأحكام الشرعية تؤخذ من الألفاظ مما دلت عليه منطوقا ومفهوما وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من كتاب الله، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد قوله: إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتاب الله. فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي المورد المعين. فاستنباط الأحكام منها بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي منه في إنائه، فمقل ومستكثر. فهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه ماذا بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه فوائد: أولا، وجوب بعث الدعاة إلى الله، وهذا من خصائص ولي الأمر، يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان، كل مكان يحتاج إلى الدعوة فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل. ومنها أنه ينبغي أن يذكر للمبعوث حال المبعوث إليه حتى يتأهب لهم وينزلهم منزلته، لئلا يأتيهم على غرة فيريدون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. يعني ينبغي للداعي أن يكون على أهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعو إليه المدعوون، حتى لا يأتيه الأمر على غرة فيعجز وينقطع، وحينئذ يكون في ذلك ضرر على الدعوة. ومنها أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم، لا تقل اترك الخمر اترك الزنا اترك الربا، هذا غلط. أصل الأصل أولا ثم فرع الفروع. فأول ما تدعو أن تدعو إلى التوحيد والرسالة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أنه إذا كان المدعو فاهما للخطاب فلا يحتاج إلى شرع، فإنه قال أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يشرح لهم لأنهم يعرفون لسانهم لسان عربي. لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى وجب أن نفهمه المعنى، لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ. ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه، إلا بلغة قومه حتى يبين لهم. فمثلا إذا كنا نخاطب شخصا لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا بد أن نشرحه له ونقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كذلك أيضا أن محمد رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه دون أن يفقهها بقلبه، فيبين له معنى أن محمد رسول الله، فيقال محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله بالهدى ودين الحق، فبين للناس كل خير ودعاهم إليه وبين لهم كل شر وحذرهم منه، وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويترك ما عنه نهى وزجر، يبين له ويبين أنه رسول وليس بعبد وليس برب وليس بكذاب، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد وهذا عن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو مفتاح الإسلام، ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائده أن الوتر ليس بواجب، أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولم يذكر إلا خمس صلوات فقط، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. ومن العلماء من قال إن الوتر واجب، ومنهم من فصل وقال من كان له ورد من الليل وقيام من الليل فالوتر عليه واجب، ومن لا فلا. والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا، لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة، فرض من فروض الإسلام، وهي الركن الثالث بعد وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والثاني بعد الشهادتين. ولهذا قال أعلنهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. ومنها من فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة، لكن الصحيح أنها واجبة في المال ولها تعلق بالذمة. ويتفرع على هذا فوائد، منها لو قلنا إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين، لأن محل الدين الذمة، وإذا قلنا محل الزكاة الذمة وكان عليه ألف وبيده ألف لم تجب عليه الزكاة، لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال في هذا الحديث أعلموا من الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، لكن لها تعلق بالذمة، بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولكن من هو الغني؟ هل هو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا، إذا ملك إنسان نصابا فهو غني تجب عليه الزكاة، وإن كان قد يكون فقيرا من وجه آخر لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه. ومن فوائد الحديث أن الزكاة تصرف في فقراء البلد لقوله فترد في فقرائه، ولا تخرج عن البلد إلا لسبب، أما ما دام في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم. وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيه مستحقون، واستدل بهذا الحديث وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدل الفقراء عليهم ويقول حرمتمونا من حقنا فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد. ولا شك أن من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة مع وجود مستحق في بلده، لأن الأقرب أولى بالمعروف. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
نأخذ ما تبقى من فوائد هذا الحديث، حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وهي بذل المال الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية، بذل النصيب الذي أوجبه الله في الأموال الزكوية. وسميت الصدقة لأن بذل المال دليل على صدق إيمان باذله، فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما. والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه. فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال ما يحبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر مما يحب ماله، وهو دليل على صدق الإيمان. وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفه، نقول له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك.